الإسلامية وجهود المؤسسات المختلفة. وفي منشور له على مواقع التواصل شكر بيزيشكيان دعم قائد الثورة وتأييده، مضيفا أن الحكومة ماضية بثبات في تنفيذ برامجها التنموية والخدمية استنادا إلى الثقة الشعبية والتعاون المؤسسي. وجاء تصريح بيزيشكيان عقب الخطاب الذي ألقاه آية الله الخامنئي أمس، حيث أعرب فيه عن دعمه لأداء الحكومة، معتبرا إدارة شؤون البلاد مهمة صعبة وتتطلب صبرا وجهدا مستمرة. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن منظمة التعاون الاقتصادي إيكو بحاجة إلى تغييرات نمطية وإعادة هيكله. وخلال كلمته في الاجتماع 29 لمجلس وزراء منظمة إيكو عبر الإنترنت، أوضح عراقشي أنه لا يمكن صياغة رؤية جديدة بالمضي في نفس الأطر والمسارات السابقة وتجاهل التطورات والتحديات العالمية والإقليمية الكبرى. وأعرب عراقشي عن أمله أن تصبح الدول الأعضاء أكثر مرونة وقوة في مواجهة المخاطر والصدمات المحتملة في المستقبل، وأن تبقى المنظمة أفضل منصة متاحة للتطوير والتقدم، مؤكدا أن دعم إيران الكامل للمنظمة غير مشروط ولا جدال فيه. إلى سوريا، حيث استشهد 13 سوريا وأصيب آخرون بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة بيت جن في ريف دمشق، كما توغلت قوة عسكرية تابعة للاحتلال داخل البلدة واعتقلت 3 أشخاص. في المقابل تصدى أهالي البلدة للقوات المتوغلة التي أطلقت النار بكثافة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجانبين. بدوره اعترف جيش الاحتلال بإصابة 13 من جنوده، بينهم ضابطان وثلاثة منهم بحالة حرجة جراء الاشتباكات، كما اضطر جنوده إلى ترك آلية عسكرية بعد فرارهم من البلدة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أصيب 3 فلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة من الأهالي داخل الخط الأصفر في بلدة القرارة. وفي رفح أصيبت طفلة بنيران دبابة لجيش الاحتلال في منطقة المواصي، فيما فتحت زوارق الاحتلال نيرانها في عرض بحر خان يونس، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة على مناطق جنوب شرقية المدينة. من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة أحد جنوده بجروح وصفت بالمتوسطة إثر حادث عملياتي وقع جنوبي القطاع. وفي ظل مواصلة الاحتلال الصهيوني تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية في غزة، يشتد المشهد الإنساني الكارثي الذي يعيشه أهالي القطاع تحت حصار خانق وحرمان من أبسط مقومات الحياة. تفاصيل هذا الواقع وتداعياته في التقرير التالي.
الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم تتوقف، وعلى العالم ألا يخدع. هذا ما أكدته منظمة العفو الدولية، مؤكدة أن الاحتلال يواصل إخضاع الفلسطينيين في القطاع لظروف معيشية يراد منها تدميرهم مادياً. وفيما أشارت المنظمة إلى أن جيش الاحتلال ينتشر حاليا فيما نسبته 58% من مساحة القطاع، نبهت إلى أن سكانه محاصرون داخل أقل من نصف مساحته. وواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار موقعا شهيدا بنيران مسيرة داخل الخط الأصفر في بلدة بني سهيلة شرقية خان يونس، ومصيبا طفلة بنيران دباباته في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أيضا. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول أكثر من 10 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، معظمهم تم انتشالهم من تحت الأنقاض، مسجلة ارتقاء ما لا يقل عن 350 شهيدا وإصابة نحو 900 آخرين، فضلا عن انتشال أكثر من 600 من جثامين الشهداء منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، أي منذ نحو شهر ونصف. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حذر من حالات وفاة في الأيام القادمة نتيجة البرد الشديد، كاشفا عن أن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر، بينما أجساد الأطفال والنساء وكبار السن تتجمد، ومؤكدا أن الواقع الإنساني في القطاع كارثي، وخسائر قطاع الخيام والشوادر تتجاوز 35 مليون دولار. غرفة تجارة غزة من جانبها كشفت عن أن التنسيقيات غير القانونية أصبحت سببا مباشرا في صناعة اقتصاد أسود وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مشيرة إلى أن قيود الاحتلال المفروضة تشمل مختلف السلع الأساسية مثل المواد الغذائية ومواد البناء ومستلزمات الإيواء والأدوية وقطع الغيار، ما تسبب في انهيار سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
الاحتلال اعتقال أكثر من 40 فلسطينيا خلال عملية نفذها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. سمعين الكرام، ننتقل وإياكم الآن مباشرة إلى كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الحفل التأبيني إحياء لشهادة القائد الجهادي الكبير سيد هيثم علي الطبطبائي. إلى هناك.
السيد أبو علي الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه ومعه ثلة من إخوانه وأحبائه من أبناء حزب الله أبناء المقاومة الإسلامية، ونتحدث بعد التأبين عن الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في مواجهة العدو الإسرائيلي. نبدأ مع القائد الجهادي الكبير السيد أبو علي الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه هيثم، الذي ترك بصمة مهمة في مرحلة تاريخية حساسة. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. شخصية القائد الجهادي الكبير السيد أبو علي شخصية مميزة بالإيمان والأخلاق والجهاد والتقوى والعلاقات الاجتماعية والتنظيم والدقة والاستراتيجية في طريقة تفكيره والخطوات العملية الكبيرة التي استطاع إنجازها، والعمل في ساحة الجهاد والتهيئة لمستقبل المواجهة والعمل ضد العدو الإسرائيلي. هذه صفات عظيمة تميز بها الشهيد السيد أبو علي، وبالتالي نحن نلاحظ أن نمط الشهداء القادة هو نمط متشابه في القواعد العامة: الشجاعة والجرأة والقدرة والتخطيط والوعي والإدراك والإدارة الحكيمة في قلب المعركة، وكذلك في الاستعداد لما بعدها. هذا نموذج متكرر، نموذج راقي. لقد التحق بصفوف المقاومة الإسلامية منذ سنة 1984، وكان مقبلا من اللحظات الأولى على الجهاد، حتى أنه بيذكر عنه قصة أنه كان في إحدى المعارك تقرر أن يشارك عدد من الإخوة في المعركة ضد العدو الإسرائيلي. لديه أخوه سيشارك في المعركة، لكن المسؤول عن إدارة المعركة رفض أن يشارك السيد أبو علي، لأنه في اثنان من الإخوة يكونوا بمعركة واحدة ليس مناسبا بحسب تقدير الأخ. يومها كان في صلاة في المسجد قبل المعركة، وكان سماحة السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه يأم الجماعة ويودع الإخوة للذهاب إلى العملية. قام سأل الأخ أبو علي سماحة السيد، قال: أنا أريد أن أذهب، والمسؤول يقول بأنه اثنان من الإخوة ممنوعين. فقال السيد عباس كلمته المشهورة: إن الجهاد لا يقرب أجلا. بناء عليه ذهب إلى المعركة مع أخيه. بيقول السيد أبو علي، بيقول أنا حفظتها ودائما أكررها، إن الجهاد لا يقرب أجلا. وهذا منسجم بطبيعة الحال مع قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تصدى للعدوان الإسرائيلي سنة 2006 في الخيام، وكان دوره بارز ومهم. أدار مشروع قوات النخبة من سنة 2008 إلى سنة 2012، 4 سنوات. عين مسؤولا عن عمليات التصدي للمد التكفيري في سوريا من 2012 ل 2015. السيد أبو علي ابن الميدان، يعني مسؤوليات عديدة حملها وعمل على أساسها، وكان بارعا وناجحا. لذلك كنا نلاحظ يرتقي من مسؤولية إلى مسؤولية، وفي كل المسؤوليات التي استلمها لم يختر واحدة منها، يعني كان دائما يكلف، يطلب منه ذلك إما من سماحة الأمين العام أو من المسؤول المباشر عنه، ينتقل إلى أي مكان يطلب منه. حتى طلب منه أن يذهب إلى اليمن وأن يساعد في التدريب والإعداد، وقضى 9 سنوات من 2015 ل 2024 في بدايتها هو يعمل من أجل مساعدة إخواننا في اليمن، وترك بصمة مهمة، واليوم اليمنيون يحبونه كثيرا لأنهم يعرفون هذا النموذج الإلهي المقاوم الشجاع الذي يريد نصرة فلسطين، والذي يعمل من أجل تحرير الأرض وتحرير الإنسان. كلف بقيادة المعركة معركة أولي البأس، لأنه بعد استشهاد سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه ومعه الشهيد الحاج أبو الفضل، لم يعد هناك مسؤول مباشر، لأنه كان الشهيد أبو الفضل هو آخر مسؤول مباشر عن الإدارة للمعركة العامة. فكلف السيد أبو علي كرابط جهادي مع التنظيم الجهادي كله ومع المقاومة، وفي الحقيقة كان بارعا جدا، هو بحق سيد معركة أولي البأس من حيث الإدارة العسكرية وحسن التنظيم والتخطيط وبرمجة إطلاق الصواريخ والطائرات وتنسيق النيران، كله كان بأداء من قبل السيد أبو علي بطريقة احترافية مهمة. بعد معركة أولي البأس مباشرة عين مسؤولا عسكريا، وهو المعاون الجهادي والمسؤول العسكري الذي كلف بشكل رسمي بإدارة المقاومة وإدارة العمل الجهادي العسكري. ما هو هدف الاغتيال؟ هدفه ضرب المعنويات، لأنه لما يقتل أبرز شخصية في الصف الأول في عملية القتال وترميم القدرة والاستعداد لمواجهة العدو الإسرائيلي، هذا يحدث شيء من البلبلة بحسب تقدير الإسرائيلي، وكذلك بضرب المعنويات قد يؤثر أيضا على التنظيم وعلى الإدارة وعلى توزيع المهام، خاصة أنه المسؤول الأول على المستوى العسكري. أقول لكم أنه خسارة كبيرة، نعم، ولكنه ربح كبير أيضا له، لأن الشهادة هي مبتغاه، أن يغادر الحياة الدنيا شهيدا، لا أن يغادرها بشكل عادي وطبيعي، وهذا كسب هو ربحه. هل يا ترى هذا الاغتيال يؤدي إلى ضرب المعنويات؟ نحن مقاومة، نحن حزب متماسك، نحن حزب له أصول وجذور، نحن حزب من تربية الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، من تربية سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه. هذا الحزب أعطى قادة كبار وأعطى شهداء وعطاءات وتضحيات بالآلاف، ولكن كيف نرى الأمر؟ نرى أنه في كل فترة من الزمن يتجدد ويتمكن من استعادة القدرة ويتمكن من استبدال الشخصيات. الحمد لله، هذا أمر موجود على قاعدة القدرة التي وفقنا الله تعالى إياها. إذن هدف الاغتيال لم يتحقق ولن يتحقق. أقول للعدو الإسرائيلي: نحن على الخط مستمرون، وله إخوان كثر، وإن شاء الله كل هذا الأمر سيكون قيد المتابعة بشكل طبيعي. هنا في عملية الاغتيال ربما البعض يقول: يا أخي انتبهوا، الخروقات موجودة، المشكلات موجودة. نعم، لا يوجد توازي في القوة مع العدو الإسرائيلي، لا عسكريا ولا استخباريا ولا بملء الأجواء بهذا الرصد الدائم. يوجد اختراق للأجواء للبر، وإذا البعض بيحملنا مسؤولية أنه: طيب يا أخي يمكن أن يكون هناك عملاء. صحيح، يمكن أن يكون هناك عملاء، الساحة مفتوحة، يعني لسنا في غرفة ضيقة، نحن في ساحة مفتوحة ينتقل إليها الناس ويأتي إليها المسافرون. ومن فترة كان في شبكة من العملاء اعتقلها الأمن العام، وكذلك نحن لدينا بعض هؤلاء على قاعدة أن الساحة يعمل فيها العدو الإسرائيلي براحة كبيرة بسبب الجنسيات الأجنبية التي يأتي من خلالها، وبسبب التغطية الدولية والتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية الإسرائيلية وحتى بعض الاستخبارات العربية والدولية. الكل يساهم للأسف في موضوع إعطاء العدو الإسرائيلي ما يحتاجه من معلومات ومعطيات. أنا لا أقول هذا لأبرئ أنفسنا من الأخطاء الموجودة والتي يجب أن نعالجها، وكذلك علينا أن ننتبه دائما إلى معالجة الثغرات وأخذ الدروس والعبر. كان يقول السيد أبو علي: المقاومة ولادة، وتعبير حلو كتير، يعني إن قتل بعضهم يأتي البعض الآخر، وإن غادر بعضهم يأتي البعض الآخر. لأنه الحمد لله عندنا ساحة، عندنا مجتمع، عندنا شعب عظيم جدا يعطي هذه القدرات للمقاومة. كان يقول: يوجد عاملان أساسيان يصبران على الفراق، واحد الغبطة التي ترافق الأخ الذي يستشهد، مع العلم أنها لحظة فراق قاسية لقائد فذ سقط في المعركة. اثنان، استحضار روحية هؤلاء الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. هذا هو الفهم، هذا هو الوعي، هذه هي المكانة، هذه هي القيادة. مع السيد أبو علي استشهد 4 من الإخوة: الأخ مصطفى ابن الاستشهادي أسعد برو، لقبه واسمه الجهادي الحاج حسن، هو في الحقيقة كان أمين سر المجلس الجهادي منذ بداية 2025، يعني بعد معركة أولي البأس. في لطيفة عند مصطفى، يعني الحاج حسن، أول ما اتفقت معه أن يكون أمين سر المجلس الجهادي قال لي: طلب إذا أمكن أن تلبيه لي. قلت له: تفضل، شو بدك؟ قال: فيني لما ابعت لك مراسلة اكتب ابنكم حسن؟ قلت له: يعني هذا بيشرفني، لأنك أنت إنسان مؤمن متدين مخلص، تستطيع أن تنادي بما تريد. ومن وقتها كانت كل مراسلاته هي بختم ابنكم حسن. هذا طبعا ترباية والده بالروحية بما تركه له من إرث الاستشهادي الشهيد أسعد برو، وهذه هي المدرسة الحقيقية. الشهيد الثالث هو الأخ قاسم حسين برجاوي ملاك، هذا الشجاع، هذا الحاضر دائما في الميدان. هو كان مدير مكتب المسؤول العسكري كذلك في سنة 2025، لكن هو له تاريخ بملف اليمن، ساعد السيد أبو علي، وكذلك كان عنده دور في قسم الدعم والتجهيز في المعاونية الأركان، وكان عنده مهمات عديدة، لكن شخصية فذة، معطاءة، شجاعة، أصيب عدة إصابات، والحمد لله تعالى كان في مرتبة الشهداء. الشهيد الرابع إبراهيم علي حسين أمير، هو أمين سر مكتب القائد، وهو أيضا من المتفانين. يعني ما ننسى أنه الاجتماع كان هو يوم أحد، يعني ما كان في نشاط عام، إنما كان القائد عم بيرتب بعض التفاصيل حتى ابتداء من يوم الاثنين يكون عندهم بعض الأعمال. واحد منهم أمين السر اللي كان عنده هالاستعداد، وكذلك الخامس رفعت أحمد حسين أبو علي وهو مناوب في مكتب القائد. يعني هذه المجموعة الطيبة الطاهرة اجتمعت معا لتكون في هذا اليوم من أجل التحضير للعمل القادم. رحم الله الشهداء، ونحن نعتبر أنهم مفخرة عظيمة بالنسبة إلينا. لكن طبعا يبقى السؤال الذي ينتظر جوابه الجميع، ماذا ستفعلون بعد هذا العمل الإجرامي الكبير؟ أنا كتبت العبارة التي سأقولها من أجل أن لا تحتمل أن يضيف إليها أحد أي كلمة ولا يفسر أي كلمة. وأنا اليوم بدي أطلب من إخواننا جميعا اللي بيصدوا للإعلام، ما تيجوا بكرة تفسروا هالعبارة، تركوها مثل ما هي، كرروها مثل ما هي، وليفهمها العدو الإسرائيلي ومن معه مثل ما بده يفهمها. العبارة والموقف الذي أعلنه في مواجهة استشهاد الشهيد السيد أبو علي رضوان الله تعالى عليه وإخوانه، هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة، من حقنا الرد، سنحدد التوقيت لذلك. أكرر، هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة، من حقنا الرد، سنحدد التوقيت لذلك. التعزية والتبريك لعوائل الشهداء الخمسة ولكل عوائل الشهداء، والشكر لكل الذين واسونا وحضروا أو أرسلوا الرسائل. وأنا بدي لكم أنه جاءتنا رسائل كثيرة، وحضرت شخصيات سياسية وحزبية وأهلية وأعلامية ومتنوعة، لن نستطيع أن نكافئهم بالرد على الرسائل. أرجو اعتبار هذا الشكر هو رد لجميع الذين أرسلوا إلينا، سواء كانوا في لبنان أو في عدد من البلدان، وأخص بالذكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى رأسها الإمام القائد الخامنئي دام ظله الذي واسانا، وكل الحرس الثوري الإسلامي وكل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية والجهات الشعبية التي أبرزت هذه المواساة والتعاطف، وكذلك اليمن وما أدراك ما اليمن، من القائد السيد الحوثي إلى أنصار الله إلى الجيش اليمني إلى كل القوات المسلحة الذين أعلنوا وقوفهم إلى جانبنا بشكل مباشر في أي خطوة نتخذها. والشكر موصول إلى القيادات الفلسطينية، كل الفصائل، كل الذين أرسلوا إلينا أو حضروا أو أصدروا بيانات، لأنهم في الحقيقة هم أهل العزاء مباشرة. هذه طريق فلسطين، لأنه في الحقيقة طريق لبنان هي طريق فلسطين، هي طريق الأحرار، لا فرق بين هذه الطرق على الإطلاق. كذلك الشكر لأهل العراق وللمرجعية وللحشد وللمسؤولين ولكل الذين واسونا، وأعتذر من كل الدول الأخرى التي أرسلت من خلال جمعياتها الأهلية أو مؤسساتها المراسلات لهذه التعزية والتبريك. هنا قبل أن أدخل إلى الحديث عن الذكرى السنوية للاتفاق، أرحب بزيارة البابا إلى لبنان، ونحن كلفنا إخوة من المجلس السياسي من أجل زيارة السفارة البابوية وتقديم كتاب هو عبارة عن رسالة من حزب الله إلى البابا، وكذلك ستنشر هذه الرسالة في وسائل الإعلام. نحن نرحب بهذه الزيارة في هذه المرحلة المفصلية، وإن شاء الله تكون للحبر الأعظم المساهمة في تعميم السلام في لبنان بتحريره وإيقاف العدوان والوقوف إلى جانبه كما عودنا وإلى جانب المستضعفين. أدخل إلى الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في سنة 2024 في 27 تشرين الثاني من العام الماضي. سأتحدث عن عدة نقاط. أولا، وقف إطلاق النار هو يوم انتصار للمقاومة وحزب الله والناس ولبنان، والسبب في ذلك أننا استطعنا أن نمنع العدو من تحقيق أهدافه، وعلى رأس أهدافه إنهاء المقاومة والقضاء عليها بشكل نهائي. هذا الهدف لم يتحقق، واضطر الإسرائيلي أن يذهب إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي هذا انتصار بهذا المعنى. الاتفاق هو مرحلة جديدة تحملت فيه الدولة مسؤولية أن تخرج إسرائيل وأن تنشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطان. فإذا نحن أصبحنا أمام مرحلة جديدة. هولي بعض الأشخاص اللي كل شوي بياخدوك لبعد 10 سنوات لورا، 20 سنة لورا، بناقشوا بالتفاصيل، عم بيضيعوا العالم. يا أخي في مرحلة جديدة اسمها الاتفاق، وأصبحت الدولة هي مسؤولة عن طرد هذا الاحتلال ونشر الجيش اللبناني. إذن هناك انسحاب إسرائيلي يجب أن يتم، وعدوان يجب أن يتوقف، وأسرى يجب أن يفرج عنهم. لقد حصل الاتفاق لأننا صمدنا، لأننا واجهنا. لقد كنا أمام أداء أسطوري للمجاهدين الشرفاء الاستشهاديين على الحافة الأمامية وفي كل موقع، ومعنا الحلفاء من القوى السياسية والمنظمات المختلفة التي شاركت، ومعنا إخواننا في حركة أمل، ومعنا الأهل الطيبون الطاهرون الشجعان المعطاؤون الذين أعطوا في كل موقع حيث هم وحيث نزحوا وحيث عادوا، والآن وفي كل وقت لم يتوقفوا عن العطاء. وكذلك أداء الجيش اللبناني ومناصرته لهذا الاتجاه ولهذا الخط. إذن حصل الاتفاق لأننا صمدنا، حصل الاتفاق لأننا أقوياء بمشروعنا وإيماننا وإرادتنا وشعبنا، أقوياء بوطنيتنا ودماء شهدائنا وجرحانا وعذابات أسرانا، أقوياء بالعوائل الشريفة المضحية، أقوياء بتمسكنا بأرضنا. لقد قتلوا قياداتنا وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه والسيد الهاشمي وكل القيادات، وكذلك قتلوا الناس وقتلوا مجاهدين ودمروا بيوت وأحدثوا خرابا كثيرا وضربوا من القدرة ضربا كبيرا، كل ذلك من أجل إنهاء المقاومة، لكنهم لم يتمكنوا والحمد لله تعالى. إن معركة أولي البأس كانت مواجهة من قوة متواضعة لا تقاس بقوة العدو، ولكنها عزيزة وتمتلك إرادة وشجاعة وإيمان بالله تعالى وثقة بالنصر، في مقابل جبروت إسرائيلي أمريكي عالمي إجرامي ووحشي وطاغوتي. واستطاعت معركة أولي البأس أن تحقق هذا الإنجاز، نرفع رؤوسنا بما تحقق، لأن مشروع إسرائيل انكسر على أعتاب معركة أولي البأس. هذا أولا. ثانيا، العدوان الإسرائيلي هو عدوان على كل لبنان وليس عدوانا على المقاومة فقط، وإن كنا كمقاومة الأكثر استهدافا. شو دليلي إنه العدوان على كل لبنان؟ إنه الأهداف الإسرائيلية أهداف تتعلق بأرض لبنان، بمستقبل لبنان، بمشروع محاصرة لبنان، سلب قرار لبنان، التحكم بسياسة لبنان، أخذ كل اقتصاد لبنان وإمكانات لبنان وقدرات لبنان. هذا كله معناها العدوان على لبنان. لاحظوا، أليس هناك عدوان على رئيس الجمهورية لأنه يتصرف بحكمة؟ أليس هناك عدوان على الجيش وقيادته لأنه يقوم بإجراءات تتعلق بحفظ الأمن الداخلي للبلد ومحاولة تحرير الأرض؟ أليس هناك عدوان على الاقتصاد من خلال العقوبات الأمريكية والخزانة الأمريكية وكل الأعمال، وهم يقولون دائما بأنهم سيطاردون القدرة الاجتماعية والثقافية والتربوية لفئة من اللبنانيين، وهذا بده ينعكس على كل اللبنانيين؟ بل إلى الآن عدم قدرة لبنان أن يتقدم في مشروعه الاقتصادي، واحد من أسبابه هو ما تركه الأمريكي وما فعله الأمريكي. أليس هذا عدوان على لبنان؟ ألا يعتدون على الناس في قراهم؟ مع العلم إنه الناس مش كلها حاملة نفس الاتجاه، ولكنها أبناء الأرض، لكن هم يعتدون، ليس في الجنوب فحسب، في الجنوب والبقاع والشمال والضاحية وبيروت وكل الأماكن. ألا ترون المسيرات فوق القصر الجمهوري والسراي الحكومي وأثناء الاجتماعات؟ أنا بقدر أقول بشكل واضح، اليوم يوجد احتلال إسرائيلي جوي للبنان، يعني بمعنى آخر هذا احتلال. ألا يعتدي الاحتلال على شبعة وإقليم الخروب وصيدا ومجزرة المخيم، مخيم عين الحلوي والشمال، فضلا عن الجنوب والبقاع والضاحية وجبل لبنان وبيروت وكل المناطق؟ إذن نحن أمام عدوان على لبنان. طلعوا لنا من قصة أنه هذا عدوان يستهدف المقاومة، لا، يستهدف المقاومة بشكل أساس، لكن هو يستهدف كل لبنان. هنا كل لبنان مسؤول عن الدفاع، والحكومة بالدرجة الأولى لأنها هي المتصدية، والحكومة لأنها هي التي وافقت على هذا الاتفاق وأعلنت بأنها تريد أن تأخذ المبادرة لحتى تنشر الجيش وتكون هي مسؤولة عن الأمن في لبنان وعن حماية الحدود في لبنان. أقول للحكومة لا تستطيعين أخذ الحقوق من دون أن تقومي بأهم واجب وهو حماية المواطنين. ما بيصير الحكومة تقعد تفتش عن حقوقها وما عم تعمل واجباتها. أهم واجب إن تحمي المواطنين. هل تحمي المواطنين؟ هل تستطيع ذلك؟ فلترنا الحكومة كيف تردع العدو. ما هو شو واجب الدولة؟ الدولة عندها جيش، والدولة عندها قرار سياسي سيادي، أهم شيء أنها تردع العدو. هون أنا حابب أني فسر شو معنات ردع العدو قبل محمل المسؤوليات. الردع له ثلاث أشكال. الردع يكون بالتحرير، فإذا حررت الأرض يعني أنك ردعت العدو وأخرجته، وهذا أمر مهم جدا وهو يعتبر أرقى الأنواع. اثنين، أن يكون الردع بالحماية، يعني بسبب نشر الجيش والإمكانات الموجودة عند الدولة تمنع العدو أن يقترب، فإذا اقترب هي حاضرة أن تواجهه وبالتالي لا يتجرأ، وبالتالي يكون ردع بالحماية. الشكل الثالث من أشكال الردع منع العدو من أن يستقر على أرضنا المحتلة، يعني احتل قرية احتل جزء بده يضل عايش حالة إرباك ومقاومة ومواجهة وضغط لحتى يطلع من أرضنا. عندنا ثلاث أشكال من المواجهة اللي اسمها ردع للعدو الإسرائيلي. أول مسؤول عن الردع الدولة، قبل ما حدا يقلنا ما عم تردعوا العدو أو عم تردعوا العدو، أول مسؤول عن الردع الدولة. الدولة بجيشها وشعبها تستطيع أن تمارس الردع. ليش بجيشها وشعبها؟ لأنه جيشها إذا كان ما كان عنده قدرة بدأ تستعين بشعبها، لأنه كل الناس مسؤولين عن أن يواجهوا الأعداء. طيب قولوا لي الآن هذه الدولة شو عملت من هالأشكال الثلاثة من الردع؟ لا هي حررت ولا هي حمت بعد عند أن تمنع إسرائيل من الاستقرار. اختارت الدولة أن تمنع من الاستقرار هذا العدو المسار السياسي، وهو مسار يمكن أن يؤدي إلى منع العدو بالاتصالات السياسية، الضغوطات السياسية، الموقف السياسي برفض الاحتلال، الوحدة الداخلية التي تؤدي إلى امتلاك الدولة لقوة أن الجميع وراءها في عملية المواجهة. إذن تستطيع الدولة أن تقوم بالإجراء الثالث في هذه المرحلة، يعني منع العدو من الاستقرار. ماذا فعلت المقاومة في عملية الردع؟ أولا في سنة 2000 أخرجت إسرائيل من لبنان بعد 22 سنة من الاحتلال. هذا شو اسمه؟ ردع بالتحرير. من سنة 2000 لسنة 2023 كان عندنا نوع آخر من الردع اسمه الردع بالحماية. ما كان يتجرأ الإسرائيلي أن يقترب، ولما عمل عدوان 2006 رجع تراجع وبقي مردوع، يعني في حماية للبنان من سنة 2006 إلى سنة 2023. إذن هاي الشكلين من الردع المقاومة مارستهم وحققت أهداف بوقت كانت الدولة غائبة، ما عندها قدرة، ما عندها إمكانات. من 2023 إلى الآن نحن نواجه إسرائيل بمنعها من الاستقرار. يعني إسرائيل ما عم تقدر تستقر، واجهناها بمعركة أولي البأس، والآن عم نواجهها برفض استمرار الاحتلال. فإذا الشكل الثالث من الردع نحن نمارسه حتى الآن. تعرف إسرائيل أنه مع وجود المقاومة ما فيها تستقر. طيب اليوم نحن مشتركين نحن والدولة بشكل الردع الثالث، منع إسرائيل من الاستقرار. طيب الدولة عم تقول نحن منمنعها بالسياسة، عم نقول لهم نحن معكم وانتوا عم تتحملوا هلأ المسؤولية، وعم نقول لهم إذا بدكم شيء منا نحن حاضرين، لكن نحن جاهزين، جهوزيتنا هي منع، قدرتنا على الدفاع هي منع من الاستقرار، هي شكل من أشكال الردع. وبالتالي على الحكومة أن تعمل لتستثمر القدرات الموجودة عند شعبها وجيشها من أجل أن تحقق في هذه المرحلة منع الاستقرار، لنقدر نوصل أنه نطرد الكيان الإسرائيلي. ثالثا، لا تفويض لأحد في لبنان أن يتنازل عن قوة لبنان وعن أرض لبنان وعن كرامة لبنان. التفويض للمسؤولين هو لاستعادة السيادة والأرض والأسرى والكرامة. إن إرادة شعبنا من مظاهرها أنهم عادوا إلى الحياة في القرى الأمامية تحت الضغط الإسرائيلي وتحت التهديد الإسرائيلي بكل عنفوان وقوة. استثمروا هذه الإرادة واستفيدوا منها. إن نداء مسيرة الحمرة، شارع الحمرة في ذكرى الاستقلال، من قوى صحفية ونخبة ثقافية وسياسية اجتمعوا من ألوان مختلفة، من مذاهب مختلفة، من أفكار مختلفة، ورفعوا شعارا واحدا، طرد إسرائيل وتحقيق الاستقلال. هذا يعني أن هناك قوى في داخل البلد لا تريد إسرائيل ولا تقبل بمشروع إسرائيل وحاضرة لمواجهة إسرائيل. يجب أن نستثمر هذا الأمر. ما حدا يقول أنه الأمر بس مرتبط بالمقاومة، لا، أو مرتبط بطائفة، لا، كل الطوائف، كل القوى السياسية، كل الشعب، كل النخب، الأغلبية الساحقة في البلد لا يريدون إسرائيل. هناك وصاية أمريكية هي جزء من العدوان في الحقيقة، يجب أن ننتبه لهذه الوصاية، تروج لإسرائيل وتستخدم الضغط الإسرائيلي بالسياسة، بالإعلام، بالاقتصاد، بالمال، بكل الأشكال. هذه كلها يجب أن تكون واضحة لنعلم من نواجه، من معنا، من ضدنا. أما خدام إسرائيل في لبنان فأنا أراهم قلة. هؤلاء على قلتهم يسببون مشكلة للبنان، لأنهم يعيقون مع أمريكا وإسرائيل استقرار البلد ونمو البلد وتحرير لبنان. هؤلاء عم يلعبوا دور بيخدم إسرائيل وأمريكا، ما بيخدم لبنان. بتقولوا أنه السلاح مشكلة؟ لا، مش مشكلة، لأنه السلاح هو اللي حرر 44 سنة، هو اللي عمل هذا الدور الكبير في داخل البلد، هو اللي أدى إلى أشكال الردع المختلفة اللي حكينا عنها. بتقولوا السلاح مشكلة معيقة في الداخل وهذا رأي سياسي؟ نحن حاضرين نناقش الرأي السياسي، نعمل اجتماعات من خلال الاستراتيجية الدفاعية ونناقش، ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي والأمريكي، وليس تحت إلغاء الاتفاق الموجود، وليس تحت قاعدة أن علينا أن نحدد أولا كيف نتنازل عن قوتنا وبعد ذلك يطبقون ما يريدون. هذا كله مش مسموح. السلاح مشكلة معيقة لمشروع إسرائيل، فمن يريد نزعه كما تريد إسرائيل يخدم إسرائيل. يا خدام إسرائيل، اتقوا الله وكونوا مع أهل بلدكم تحققون الأهداف. رابعا، الأولوية الآن هي للسيادة والتحرير. يقولون ضعفت المقاومة وليست قادرة. طيب إذا ضعفت المقاومة، أنا بدي أسألكم سؤال، ليش ما بتقولوا لإسرائيل إنه طيب المقاومة ضعيفة، شو بدكم فيها؟ خلاص روح عملوا اللي بدكم إياه. هذا دليل على أن المقاومة حاضرة. لدينا من قوة الإيمان والإرادة وقوة المواطنة والتعلق بالأرض وقوة الوفاء لدماء الشهداء ما يجعلنا أقوياء كالجبال الصامدة أمام الرياح العاتية. دائما يهددون أنه حيصير في عدوان أوسع. ليه؟ قال من أجل إرغامكم على الاستسلام. كل هذه التهديدات هي شكل من أشكال الضغط السياسي. رفعوا مستوى التهديد في المرحلة الأخيرة لأنه شافوا أن التهديدات خلال سنة بمستوى منخفض ما نفعت بالشكل الكافي، وجدوا أن الضغوطات السياسية الأمريكية ما نفعت، محاولات إحداث فتنة بين الجيش والمقاومة والشعب ما أخذت طريقها، محاولة تحرك بعض الأطراف في الداخل من أجل الضغط الداخلي لإحداث بلبلة ما نفعت. لما شافوا أنه كل الحركة صاروا سنة عم بيمارسوا أقصى الضغوطات، بدأ الحديث عن التهديد باحتمالات الحرب من خلال الصحافة الإسرائيلية وبعض الذين ينقلون أخبارها. أنا بقولكم هذا تهديد لن يقدم ولن يؤخر. هل هو حقيقة؟ لا، إلى الآن هو ليس حقيقة. هل تتوقعون أنه يمكن يكون في حرب لاحقا؟ محتمل أن يكون في وقت من الأوقات، محتمل، لأنه هذا الاحتمال موجود واحتمال عدم الحرب موجود، لأنه إسرائيل عم تدرس خياراتها وأمريكا عم تدرس خياراتها أيضا. هن بيعرفوا أنه مع هذا الشعب، مع هذه المقاومة، مع هذه الروحية، لا إمكانية لهم أن يحققوا ما يريدون. أنا بقلكم من الآخر عليهم أن ييأسوا، بيهددوا، بيعملوا اللي بيعملوه، بيجمعوا الدنيا كلها ضدنا، بيحاولوا بكل الوسائل. هذا شعب لا يهزم، وهذا شعب لا يستسلم، ونحن لن نهزم ولن نستسلم، وهيهات منا الذلة. بيعملوا معنا محاججة، بيقولوا الاستسلام هو الحل لأنه ما عندنا قدرة نواجه العدوان. بنقول لهم لا، أنتوا عم تطلبوا تجريد لبنان من قوته، من قدرته على الدفاع، وما عندكم مشكلة أنه الإسرائيلي يكمل ويحتل الأرض ويقتل أهلنا تتعيشوا؟ قال اسمحوا لنا، اتركوا لنا فرصة، بدنا نعيش نحن. شو كيف بتكون تعيشوا أنتوا؟ للإسرائيلي لح يكتفي بقتل واحتلال؟ إسرائيلي بده يعمل إبادة يا عمي. عم بيقول الإسرائيلي إسرائيل الكبرى، عم بيقول كاتس بده يغير الخريطة البحرية، عم بيقول إنه هو مش تارك النقاط الخمسة والسبعة واللي موجود فيهم. كله هذا شو؟ مؤشرات لشو؟ بعدكم بتقولولنا إنه المشكلة بالقدرة؟ لا، المشكلة بالمشروع الإسرائيلي يجب أن نواجهه. بدل أن يدينوا العدوان يدينوا من يدافع عن نفسه وأرضه. عجيب أمركم والله يا أخي. في عدوان إسرائيلي، حدا بس يكون في عدوان إسرائيلي على أرضه بيقوم بيضرب شعبه وبينخس شعبه وبيحط عقبات أمام قوة شعبه وجيشه ورئيسه على قاعدة إنه حتى يعطي إسرائيل تتطمئن تترتاح. هذا تفكير خاطئ. من كانت دعوته بريئة، يعني اللي بيقول لك والله نحن بدنا نخلص لأنه عاجزين، منقول لهم ليكم الأعمار بيد الله تعالى، بس قرار الذل والعزة بإيدنا. كونوا شجعان، خذوا قرار العزة وتأكدوا أنكم منصورون. إذا دافعنا فتحنا أفقا للعزة، وأما إذا استسلمنا دمرنا حلم أطفالنا للمستقبل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إن صمودنا سنة كاملة رغم كل الضغوطات هو دليل على قوتنا وعزتنا. إن حضورنا الشعبي والسياسي والبلدي والنيابي وما يراه العالم دليل على قوتنا وعزتنا. معيارنا هو استقلالنا وحريتنا، أما معيار المستسلمين هو حياة العبودية والذل. نحن سنكون أحرارا في أرضنا ولن نقبل العبودية والذل. أختم، نحن لا نقبل أن يقرر الإسرائيلي حدود حياتنا وطريقتها. العدو الإسرائيلي يريد لبنان حديقة خلفية له يتحكم بمفاصلها. نحن وحلفاؤنا وشرفاء وطننا وأهلنا وجيشنا لا نقبل أن نكون أذنابا لأمريكا وإسرائيل. طيب بيطلع لك واحد بيقول لك طيب بعد ما قدمت لنا كل هالمقدمة عندنا سؤال، جاوبنا عليه بكلمتين، ما هو الحل؟ الحل أن يتوقف العدوان. خي ما بيصير واحد عم يعتدي والتاني عم يعتدى عليه، بينقال للي عم يعتدى عليه الحل عندك. شو الحل؟ أعطي اللي بده إياه. ما بيصير، في عدوان بده يتوقف العدوان. ما هو الحل؟ أن يتوقف العدوان. طيب إذا استمر العدوان، على الحكومة التي تصدت أن تضع خطة للمواجهة وتستفيد من جيشها وشعبها بالإمكانات المختلفة. خلي تضرب إجرة بالأرض الحكومة، خليها تقول أنه أنا بدي عيد النظر حتى بانتشار الجيش في الجنوب. خليها تقول الحكومة أنه هاي الميكانيزم بده إعادة نظر لأنه صار تحول إلى ضابط عدلية عند الإسرائيلي. فيها تعمل إجراءات كثيرة، فيها تهدد الحكومة، فيها توقف، فيها تسكت الأصوات التي تدعو إلى تجريد لبنان من قوته، فيها تأجل بعض الأمور الإشكالية، فيها تعمل مظهر وحدة. روحوا شوفوا يا خي إسرائيل، هذا الحل. المواجهة، المواجهة السياسية والثقافية والإعلامية وبالوحدة وبكل الطرق المتاحة وحتى بالعسكرية. طيب بيقول إذا كل هذا ما نفع شو منعمل؟ واضحة، نصمد وندافع. شو يعني عم بتقلي شو منعمل؟ يعني عم بتقلي روح استسلم؟ ما وارد يا أخي. نصمد وندافع، لن تذهب دماء شهدائنا هدرا، وخير لمواطنينا أن نكون يدا واحدة عندها يخضع الأجنبي لإرادتنا وتأخذ لبنان المكاسب ونتفاهم فيما بيننا. انظروا عبرة سوريا، سوريا أمامكم، لك ما خلوا شيء بسوريا، أخذوا كل شيء من سوريا. وبعدين عم يطلع كاتس بيقول أنه نحن ما بنوثق بالشرع، هذا جهادي قديم. يعني شو عم بيقول؟ عم بيقول أنه ما بنعرف أيمتين بياخدوا قرار يقتلوه، ما بنعرف أيمتين بياخدوا قرار يفوتوا أكتر بعد، لأنه معتبرين أنه أي اتفاق أمني أو سياسي مع سوريا ما له معنى، ما عم بياخدوا كل شيء مجانا، ما حدا عم بيواجههم. نعم العملية اللي صارت ببيت جن تثبت أنه الشعب السوري بمحل تاني، يعني هو لن يقبل أن يستسلم لإسرائيل، وهيدا مؤشر إيجابي وصحيح. التنازلات تجعل العدو أكثر طمعا. قولوا لا، وهو إله حساباته بالنهاية ومش فلتان على راسه بيعمل اللي بده إياه. لن يحقق أهدافه ما دمنا صامدين، ولن يؤلمنا من دون أن يتألم. ولكن الفرق، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إحياء لشهادة القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي السيد أبو علي ورفاقه الشهداء، حيث أكد على أن القائد الجهادي الكبير السيد أبو علي الطبطبائي ترك بصمة مهمة في مرحلة تاريخية حساسة، وشخصيته مميزة بالإيمان والتنظيم والتقوى والاستراتيجية في طريقة تفكيره. وقال سماحته أن للسيد أبو علي صفات عظيمة في التخطيط والجرأة والإدارة الحكيمة في قلب المعركة والاستعداد لما بعدها، وهذا نموذج يلتقي مع باقي الشهداء. وأكد سماحته أن طلب من السيد أبو علي الذهاب إلى اليمن والتدريب فيها، وقد ترك بصمة هناك بحيث يحبونه اليمنيون كثيرا. وقال سيد أن السيد الطباطبائي خسارة كبيرة لكنه ربحا كبيرا، لأنه الشهادة مبتغاه. وقال سماحة الشيخ: نحن مقاومة وحزب متماسك له جذور وأصول، هذا الحزب أعطى تضحيات بالآلاف، لكننا نرى أن في كل فترة يتمكن من استعادة القدرة ويتمكن من استبدال الشخصيات. وصرح سماحة الشيخ أن هدف الاغتيال لم يتحقق، وأقول للإسرائيلي لأبو علي أخوة. وقال سماحته: يوجد دائما مساعي تجسسية في الجو والبحر، ونحن في ساحة مفتوحة بسبب التغطية الدولية والوافدين من الجنسيات الأجنبية وحتى بعض الاستخبارات العربية، والكل يساهم في إعطاء العدو المعلومات التي يريدها للأسف. وفيما يتعلق بزيارة البابا إلى لبنان، رحب بزيارة البابا إلى لبنان وقال: نحن كلفنا أعضاء بالمجلس السياسي لزيارة السفارة البابوية والقيام بالواجب، ونأمل أن يكون لزيارتي دور في إحلال السلام ووقف العدوان. وقال سماحته: وقف إطلاق النار يوم انتصار للمقاومة وحزب الله والناس ولبنان، لأننا استطعنا منع العدو من تحقيق أهدافه، وعلى رأسها إنهاء المقاومة والقضاء عليها، وهذا لم يتحقق، وهذا انتصار بهذا المعنى. في ختام هذه التغطية مستمعينا الكرام، نعود إلى مواد برامجنا من إذاعة طهران، ولتقيكم على رأس الساعة للمزيد من الأخبار.
ولفيض الجود افتح عيني، أبصر نعمة الله علي، ولفيض الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال في تيه الغفلة والآمال.
التاسعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. بزشكيان يشكر دعم قائد الثورة للحكومة ويؤكد أنها تواصل مسار الخدمة والتقدم بجدية. شهداء في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وإصابة وفرار جنود الاحتلال من المنطقة. وبري في وجود أي رسالة تهديد أو مهلة إسرائيلية لحرب وشيكة على لبنان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان على أن الحكومة تواصل مسار الخدمة والتقدم بجدية والاعتماد